الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال ربنا عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا نزال نواصل المنظومة المباركة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها يقول ناظمها عليه رحمة الله: بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزال فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يتوى، هكذا صح الخبر. وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، ورفعوا بناءها وشادوا، بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وابتدنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في دوحها النحائر، فعل أولي التسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم غواه. قد طارهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد طار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. فليت شعري من أباح ذلك وأورث الأمة في المهالك. فيا شديد القول والإنعام، إليك نشكو محنة الإسلام. هذه الأبيات عباد الله على كثرتها تتحدث في ثلاثة أمور: نتحدث عنها بإذن العزيز الغفور في هذا اليوم. الأمر الأول، هيئة قبور المسلمين. والأمر الثاني، النهي عن الغلو والإطراء في النبي عليه الصلاة والسلام، وحذر الأمة عن إطرائه فغرم إبليس باستجرائه. الأمر الثالث، ما عليه القبوريون من طلب الحوائج من موتاهم واستتانهم بالأضرحة والأعظم الرفاة التي فيها. أما الأمر الأول عباد الله، وهو هيئة قبور المسلمين وما ينبغي أن تكون عليه، فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يسوى القبر بالأرض ولا يرفع إلا قدر شبر، كما هو ثابت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على هيئة سنام الجمل. هذا هو الأصل في قبور المسلمين، أن يكون مسلم يعني على هيئة سنام الجمل، أن يسوى بالأرض أو يرفع قدر شبر ليعرف، فيدار ولا يهجر. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأزدي رضي الله تعالى عنه، وكان رئيس شرطة علي بن أبي طالب أيام خلافته الرشيدة، أن علي بن أبي طالب قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تضع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا صممته. وجاء في رواية لمسلم أيضا: ولا صورة إلا صممتها. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. نهى أن يجصص القبر، والجص هو الصلاة، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث ثمامة بن شفيق أنه قال: كنا مع فضالك بن عبيد الله بأرض الروم، فمات صاحب لنا، فلما دفناه أمر فضالة أن يسوى القبر بالأرض، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. انظروا عباد الله، الآثار وغيرها كثير تأمر بذلك. ومع هذا نجد هذه الأثار في نبع، والواقع المشاهد في نبع آخر. فالآثار التي سقناها في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القبور كبقية نصوص الشريعة، تجد نصوص الشريعة في نبأ، والعالم الإسلامي في نبأ آخر. ثم بعد ذلك يريد الله كلا، لا يمكن أن يأتي النص لأمة أضاعت كتاب ربها وهجرت هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، لأن الحقيقة القرآنية تنطق دائما: ولينصرن الله من ينصره. فكل من يعلي دين الله ويعلي كلمته، وعد الله عز وجل له ان ينصره. ان تنصروا الله ينصركم وينفذ احكامه. اما ان تنظر الى نصوص الشريعه من كتاب وسنه، وتنظر الى الواقع المشاهد في حياه الامه جميعها الا من رحم الله، تجد هذا في نبأ وواقع الامه في نبأ اخر. ووالله لا اقول ذلك الا لبيان ان هذه الامه الرعيه والرعاة في قلوبهم اشياء لا يمكن ان يغيروا الله عز وجل احوالهم الا اذا غيروا هذا الذي في قلوبهم تجاه ربهم عز وجل. حكى لي من امس القريب احد الدعاة في هذه البلدة انه خطب الجمعة الماضية، فتحدث عما يسمى بكأس العالم، والله الذي لا اله غيره ما سمعت عنه الا حينما حكى لي، وما كنت اعلم ولله الحمد عنه شيء، ولا يريدني هذا شيء ولا ينقصني شيء علمه او جهله، الا انه حكى لي انه قام على المنبر وانتقض هذا الامر واخبر هذا على لسانه لي، وما قرات ذلك والله في جريده ولا سمعته من نزياع او تلفاز او غير ذلك، غير انه اخبرني ان القائمين على امر هذه الرياضه كلفوا النادي الرياضي 12 مليون جنيها، فعلق هذا الداعي على هذا الامر وقال لو صرفت وانفقت على الفقراء والمساكين واصلاح المرافق العامه لكان خيرا، وجزاه الله خيرا فقد نصح وارشد. غير انه قال لي بعد ما نزلت من على المنبر جاءني رجل اعرفه ويعتبر من فقراء المسلمين، جاءه لماذا؟ ليذكر عما قال؟ لا، ولكن قال له يا شيخ على ما اعتراضك على انفاق 12 مليون جنيها على النادي؟ يا اخي سيبهم يفرحون، دعهم يفرحون. انظروا عباد الله حال الرعيه الفقير الذي تريد انت ان تدفع عنه وان تجعله ينشا في حياه طيبه كريمه يقول هذا الاخ والله فقير من الفقراء اعرف، جاءني وقال يا اخي باللفظ العام بتاعه سبهم يفرحونا. ايه يعني 12 مليون جنيه بسببهم يفرحونا؟ هذه الكوره التي الان اله يعبد من دون الله عند اكثر المسلمين، يعني هو كل ما شغلك عن الله بحب وانت له محب فهذا والعياذ بالله بينك وبين الشرك شعره، بينك وبين الشرك شعره فيه. الله عز وجل يقول افرايت من اتخذ الهه هواه، اله معبوده هواه ومزاجه واريحيته، لا مراد الله عز وجل ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. افرايت من اتخذ الهه هواه، ارسلوا عباد الله الى مقابر المسلمين وانظروا الاثار التي سمعتموها وغيرها كثير، سبق عن عثمان بن عفان ايضا وهو من الخلفاء الراشدين انه كان يامر بتسويه القبور، حتى قيل له هذا قبر ام بنت عثمان فامر بان يسوى رضي الله تعالى عنه. انظروا اليها وشاهدوها ثم راجعوا الاثار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها. الان قبور المسلمين الناس يتباهون بزخرفتها وبجمالها، يتباهون بها حتى انك لتدخل القبور فتنسيك الاخره، انت تدخل لتتذكر الاخره تنسيك الاخره بمنظرها. بل ان الاحياء والله في كثير من محافظات هذه البلاد ديار، كثير منهم سكنوا المقابر. الآن لما ضاقت بهم المساكن في الأحياء لجوا إلى القبور فوجدوا فيها بيوتا جميلة فسكنوا فيها وأقاموا بها. ولعل أكثركم شاهد ذلك، وأنا والله شاهدت هذا أكثر من مرة، سكنوا في المقابر وأقاموا بها وحياتهم بها الآن. لماذا؟ لأن المقابر أصبحت كالبيوت. ولله ذر الطائر، هذا قالهم في الزمن الأول، لو جاء في هذا الزمن ماذا كان يقول؟ يقول: أرى أهل القبور إذا أميتوا، أرى أهل القصور إذا أميتوا، بنوا فوق المقابر بالصخور، أبوا إلا مباهاة وفقرا على الفقراء حتى في القبور. لعمرك لو كشفت الصخر عنهم فما تدري الغني من الفقير، فما تدري الغني من الفقير، ولا الجسد المباشر فوق صوف، ولا الجسد المنعم بالحرير. إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الغني على الفقير؟ هذه الحفر، حفر ما فيها إلا الدود والحشرات يا إخوان، كيف زينوها هذا التزين؟ كيف تنفقوا عليها هذا الإنفاق وتخالفون بذلك هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ وكل واحد فينا يلقي التبعية على الآخر، فالابن يلقي التبعية على أبيه، والأب يلقي التبعية على من كان قبله، وهكذا. ولا نجد من يغير، ولا نجد من يغير قبور، والله أعلم بما فيها وما حال أهلها. الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. يا صاحب القبر المنقش فاصحبه، ولعله من تحته مغلول، ولعله من تحته مغلول. وكم من قبور تزار وأهلها في النار، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا حال القبور عباد الله، هذا حال القبور. فهدي نبينا صلى الله عليه وسلم في القبور أن تسوى في الأرض، ولا ترفع إلا قدر شبر على هيئة سنام الجمل. لكن قد يقول قائل: إن الأرض التي نسكن فيها وخاصة في بلدنا هذه، إذا حفرت شبر أو أقل من شبر بلا مبالغة يخرج لك الماء، وهذا يؤذي الميت ويؤذي قطعا أهل الميت. وأيضا الأراضي الآن طاحت في النار، فلا يمكن هذا اللحم، وأن نجعل لكل واحد قبرا، فأصبحت ما يسمى بالحسقيات، أصبحت للعوائل يجعلون عين الرجال وعين النساء. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا دفنا على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنقول: الضرورة يا إخوان تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فلا بأس من البناء على مثل هذه القبور على قدر الحاجة، وما زاد على قدر الحاجة فهو محرم. الضرورة بقدرها، قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. فتقدر الضرورة بالقدر، لا ترفع القبر متر ومترين وتبني حواليه وتعمل له وتكتب عليه وقد نهي ايضا عن كتابة عليه، تكتب ايات قرآنية وغير ذلك. كل هذا لم يثبت، هذه من البدع المحدثة، بل هو من تقليد اليهود والنصارى. عباد الله، هذا هو الامر الاول. عرفتموه؟ احيوا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في ذلك. كل واحد على قدر الاستطاعة يحاول أن يسوي من قبره قبل أن يموت وقبل أن ينتقل إليه، ويحاول أن يعمره بالعمل الصالح، لا يزخرفه من الخارج. ثم بعد ذلك يدخل فيه الله عز وجل عليم بما يكون حاله فيه. ورحمة الله على ابن القيم حين يقول: إن للعبد ربا هو ملاقيه، وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يرضي ربه قبل أن يلقاه، وأن يعمر بيته قبل أن يكون. ولكن الناس الآن يعمرون بيوت الدنيا، مع أن الدنيا هي القرار وهناك الأمراض، لأن من هنا يذهب إلى هناك ومن هناك لا يأتي إلى هنا، هذا هو الحق. من قل من هنا سيذهب إلى هناك ولا بد، وأما من هنا هنا لا يعود إلى هنا. عباد الله، الأمر الثاني النهي عن الغلو والإطراء في نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أن تزيد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب وبالباطل أو تعطيه شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى تمدحه به. وقبل أن نتكلم في هذا الأمر أقدم بمقدمة صغيرة أنوه فيها بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وتكريم الله عز وجل وأمر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بأن يعظموه ويوقروه ويبجلوه. لماذا؟ لأن في بعض إخواننا بيجلسوا معانا هنا ويخرج في الخارج يلتقط كلمة فيقول الشيخ ما والله أعلم أن بعض من ينتسب إلى بعض الصوفية كثير يلقوني بالطريقة من فلان يقول أنك قلت كذا أو أنك قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نحترمه ما نبجله. نعوذ بالله من هذا، وقد كنت تكلمت قبل ذلك في هذا الأمر، لكن أنوه بهذا أيضا قبل أن نتكلم عن النهي عن غلو النبي عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وإطرائه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأوامر أدبنا بها مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، منها ألا نقدم بين يديه عليه صلوات الله وسلامه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومنها أننا لا نرفع صوتنا فوق صوته عليه صلوات الله وسلامه، وليس المقصود رفع الصوت أن ترفع صوتك فقط عند قبره الآن، هذا أيضا منهي عنه ويأخذ من الآية، ولكن في هذا الزمان إذا جاءك خبر النبي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقدم هواك على ما جاءك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قدمت هواك فأنت رافع لصوتك على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالك وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم بطلان العمل. يا إخوان وإبطانه ما ورد إلا في أمور يسيرة جدا أعظمها الشرك، يعني الشرك يحبط العمل، كذلك رفع صوتك فوق النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل. الله عز وجل يقول لئن أشركت يحبطن عملك، ويقول هنا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن طاعة الرسول من طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، والله ما أعطاها لنبي من الأنبياء، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وينوه الله عز وجل بتكريمه للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا أن نتأدب معه لئلا ننادي عليه باسمه، إنما ننادي عليه بيا أيها الرسول يا أيها النبي. والله عز وجل ذاته ما نادى نبيا إلا باسمه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، أقرأ القرآن يقول له يا أيها النبي يا أيها الرسول. أما إبراهيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤياه، يا موسى يا يوسف أعرض عن هذا، وهكذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا أيها الرسول عليه صلوات الله وسلامه. فيقول ربنا عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أنت تنادي علي يا منصور يا علي، إذا ناديت على النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى قبره فتقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الله عز وجل جعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم سببا لمحبة الله للعبد وغفران ذنبه له، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بل في الجملة جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سببا للهداية، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم سببا للضلال. فكل من أضاع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يهتدي إلى طريق الله، وكل من عصى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يضل عن طريق الله لابد. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم المخالف لهذه الآية إن تعصوه تضلوا، إن تعصوه تضلوا. ولذلك قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الضالين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بحبه عليه صلوات الله وسلامه كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. انظر هذه يا أخوان، لا يؤمن أحدكم حتى أقول. الناس أحيانا تسمع هذه الآثار ولا تؤتي لها بالا، لكن إذا تدبرتها علمت أنك مقصر كل التقصير في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أقول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يقول ابن حجر عليه رحمة الله ومقياس ذلك هو أن تقول في نفسك انظر لأعز أغراضك وما تريد أن تناله، ويعرض عليك ذلك وأن ترى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رأيت أنك في حاجة إلى غرضك أكثر من رؤيتك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت كذاب في دعوتك للنبي صلى الله عليه وسلم، في دعوتك لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندك ولد تحبه، خير بين أن يموت هذا الولد وبين أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم، تراه فقط وبين أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم. فاخترت إلقاء الولد على رؤيتك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت كاذب في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت كاذب في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وثلاث من كن فيه، الحديث في الصحيحين، وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يطلب به في النار. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث أيضا في صحيح مسلم. ثم قال، والحديث في صحيح البخاري، ثم قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول تشريع النبي، شرعه ما يقول من عند نفسه، ما يمسك عن الهوى، ما هو ينظر لنفسه شيء، إنما يقول عمر بن الخطاب لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر، أي الآن عرفت ونطقت بما يجب، كما قال الإمام الخطابي عليه رحمة الله، الآن عرفت ونطقت بما يجب. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إخواني، واتباعه وتعظيم سنته عليه صلوات الله وسلامه، والتأدب معه حيا وميتا عليه صلوات الله وسلامه، هذا مما شرعه رب العالمين لنا سبحانه وتعالى. أما الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ورفع منزلته فوق المنزلة التي جعله الله سبحانه وتعالى فيها، فيعطى شيئا من خصائص الربوبية وخصائص الألوهية كما وقع في ذلك كثير من الأمة. والله يا إخوان وقع كثير منهم في ذلك، حتى قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده مفاتيح الغيب، يعلم مفاتيح الغيب، أن الله عز وجل يقول وعنده مفاتيح الغيب هكذا بأسلوب القصر، وعنده مفاتيح الغيب. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل ذلك نفاه الله سبحانه وتعالى عنه، وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير ما مسني السوء. وقال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. لكن كثير من غلاة الصوفية والخضريين غالوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يقول الشيخ حامد الدقي عليه رحمة الله في تعليقه على فتح المجيد، يتحدث عن طريقة سمى الطريقة التيجانية. هذه الطريقة يجلس شيخها ويجلسون حوله، ثم يفرشون ثوبا، ينشرون ثوبا أبيضا في وسط الحلقة، يدعون بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويجلس معهم في هذه الحلقة على هذا الثوب هو والخلفاء. يقول الشيخ وراجعوا ذلك في فتح المجيد، والناظر إلى هذا الكلام أحب أن أعلمه أنني كنت مبتلي بهذه العقيدة الخبيثة سنين، حتى أنقذني الله عز وجل على يد بعض المصلحين، فاستيقظت من نوم البدعة على حد تعبيره، فاستيقظت من نوم البدعة فلاحت لي أنوار شمس السنة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهو شيخ من علماء الأزهر قد قبل ذلك، وكان رئيسا لجماعة أنصار السنة المحمدية في مصر في حياته بعد ذلك. أما كان أيام ما كان مبتلى بهذا كان بعيدا عن السنة وعن أهلها، حتى هداه الله عز وجل على يد بعض المصلحين. ثم بدأ ينتقد ما كان في هذه الطريقة، لهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في الدنيا وهو ميت، بل يقولون أنه صلى الله عليه وسلم يزور من شاء من المشرق والمغرب الآن. هذا كله يا إخوان من المغالاة في النبي عليه الصلاة والسلام. والناس تجاه الصالحين ثلاثة أصناف، إما أهل جفاء نعوذ بالله أن نكون منهم، لا يعرفون للأنبياء قدرا ولا حقا، كالماسونية والعلمانية والشيوعية الذين يقولون عن الأنبياء نصوص كذبة، يقولون على أنبياء الله ورسله نصوص كذبة. وإما أهل غلو والعياذ بالله الذين يرفعونهم فوق المنزلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم، وإما أهل حق يعرفون لهم فضلهم وحقهم لكن لا يبالون فيهم ويتبرؤون من كل غلو فيهم، ينزلونه المنزلة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إياهم. ما المنزلة التي أنزلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عباد الله؟ أنه عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب أنه قال لا تطروني، والإطراء المدح بالكذب والمغالاة، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله عليه صلوات الله وسلامه. فالنصارى غالت في عيسى ابن مريم فجعلوه، طائفة منهم جعلوه ابن الله، وطائفة جعلوه الله، وطائفة جعلوه ثاني الثلاثة. وكذلك اليهود غالوا في عزير فجعلوه ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وهذه الأمة طوائف كثيرة فيها غالت في نبينا صلى الله عليه وسلم، بل غالت في هؤلاء القبوريين. والله لقد قرأت حديثا طلبت أن أحفظه لأسوقه إليه، كتبه بعض العلماء في من؟ في السيد البدوي، وأنقله من كتاب مفردات القرآن الكريم، للدكتور جميل غازي عليه رحمة الله، وهم الناس اللي كانوا يأتون ويحاضرون في هذا المسجد رحمه الله رحمة واسعة. يقول الحديث حديث قدسي فصلوه، أن الله عز وجل يقول: وبئس ما قال اخترت من الأنبياء أحمد صلى الله عليه وسلم، واخترت من الأولياء أحمد، فأما أحمد الذي اخترته من الأنبياء فهو محمد عبدي ورسولي، وأما أحمد الذي اخترته من الأولياء فهو أحمد البدوي. ولقد سألني ثلاثا، أي أحمد البدوي سأل رب العالمين ثلاث دعوات، سألني ثلاث فأعطيته اثنتين ومنعته واحدة، سألني أن أجعل مقاليد الأمور بيده فأعطيته هذه مقاليد الأمور، والله الذي لا إله غيره يعتقدون هذا. قل من يذهب إليه وقريب لي، أذكر أنه كان يذهب إليه فنصحته، كلام من حوالي 20 عام، فنصحته فانتصح عاما، فمرض في هذا العام الذي لم يذهب فيه ومات فيه، لكن قبل أن يمت قال لي: أنت السبب، لأنك أنت اللي جعلت السيد البدوي يعمل فيها. إيه والله، انظر كيف يعتقدون أنه يلحق بهم الضر والنفع. وقد قلت لكم ما قال شيخ من مشايخ أهل مصر، ماذا قال؟ هو في بنها والآخر في طنطا، يقول: إيه يا سيدي أحمد، أنا كنت أحسب أنك بعت لي نجدة. انظروا عباد الله لا تتعجبوا. يقول: سألني ثلاثا أعطيته اثنتين ومنعته واحدة، سألني أن أجعل مقاليد الأمور بيده فأعطيته هذه، وسألني أن أغفر لكل من حضر مولده فأعطيته هذه، وسألني أن أدخله النار فمنعته هذه، لأنه لو دخل النار وتمرغ فيها لصارت حشيشا أخضرا، وحق علي أن أعذب الكفار فيها. يقول بعدما لا تعترض فتنصرف، قبل ان يعترضوا فانصرفوا. هذا ما يمكن يا عباد الله، هذا يمكن والله. هذه حال الأمة، هذه حال الأمة. كثير من الناس يقعون في هذا، كثير من الناس يعدون الأموال لزيارة مولده والجلوس هناك. يأتي ناس من أفريقيا، من جميع أنحاء أفريقيا، نيجيريا والصومال وغير ذلك، يطوفون بقبره ويدعونه من دون العزيز الغفور سبحانه وتعالى. هذا حال أمة، والدعاء ساكتون، علماء وأمراء كل ساكت، ما أحد يقف ولا يغضب لله غضبه كما سنرى الآن. فالإصراء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه وفي الصالحين عباد الله إن لم يكن شركا فهو وسيلة إلى الشرك. أما الأمر الثالث وهو ما عليه القبوريون، ونحن الآن نتحدث فيه، وإن كنت أطيل هذا الدرس يعني آخر درس في هذا الباب عندنا في المنظومة، هذا هو ما عليه القبوريون الآن يا إخوان من طلب الحوائج من موتاهم، كما قال ناظمنا: انظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشان بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد رفعوا، ونصبوا الأعلام والرايات، واقتتلوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر. رب العز في البلاد الفلاحين الفقراء، والخروف ليذبحوا قربانا للسيد البدوي أو للحسين أو لغير ذلك، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والمحائر، والتمسوا الحاجات من موتاه واتخذوا إلههم هواه. التمسوا الحاجات من هؤلاء الموتى، طلبوا منهم الحوائج، نقول لهم آية واحدة من كتاب الله، آية يقول عنها ابن القيم عليه رحمة الله: قطعت جذور الشرك وأساسه. والآية في سورة سبع يقول الله عز وجل فيها لأمثال هؤلاء: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول ابن القيم إنما يتخذ العابد معبود لاعتقاده أن هذا المعبود ينفعه، والنفع لا يكون إلا بخصلة من أربع: إما أن يكون مالكا لهذا النفع، والله قد نفى الملكية عنهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إما أن يكون شريكا للمال وما لهم فيهما من شرك، إما أن يكون معينا لهذا المالك إن لم يكن مالكا ولا شريكا وما له منهم من ظهير، أي ما له معين سبحانه وتعالى في هذا الملك حتى نلتمس معينا نسأله ونتوسل ونوصله بيننا وبين ربنا عز وجل، تقول يشفع لي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه وتعالى. إذا لما تعبدونهم ولماذا تذهبون إليه؟ أليس لكم عبود؟ أليس لكم عقول؟ عباد الله أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم.